أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الدليل الثاني والاعتراضات الواردة عليه، وكان خلاصة الدليل الثاني أنه لو جاز التكرر الطولي لجاز التكرر العرضي، والتالي فاسد والمقدم مثله في الفساد. وقلنا وجه الملازمة استدللنا بها بقاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بعد إثبات صغراها، وأن الوجود المتكرر طولا مع الوجود المتكرر عرضا بينهما مثلية، فأثبتنا الصغرى وأثبتنا الكبرى وطبقنا ذات الصغرى والكبرى لإثبات الملازمة. وقلنا أنه قد سجلت عدة اعتراضات على هذا الدليل، تقدم الاعتراض الأول والجواب عنه. الاعتراض الثاني ما أشار له الشيخ العشاقي حفظه الله ورعاه، وهو أنه قد يقال أن التكرر الطولي والتكرر العرضي ليسا متماثلين فضلا عن العينية، يعني عكس 180 درجة إشكال أمس، ليسا متماثلين فضلا عن العينية فهما متغايران، فلا يأتي حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ووجه التغاير أن أحدهما وهو الوجود المتكرر عرضان موجود في الزمان الأول مع الوجود الأول، وأما المتكرر طولا فإنه موجود في الزمان الثالث، إذ نفترض أن عندنا مبدأ في الزمان الأول ويعدم في الزمان الثاني ويعاد في أي زمان؟ الثالث. فالوجود المتكرر طولا وموجود في الزمان الثالث، والموجود المتكرر عرضا موجود في أي زمان؟ الأول. والذي يوجد في الزمان الأول يغاير ما يوجد في الزمان الثالث، فليس بينهما عينية فضلا عن المثلية. وقد أجاب هو عن الإشكال، ريحنا يعني، وقد أجاب عن الإشكال أنكم تارة تتكلمون بالنظر الواقعي والصحيح، وتارة تتكلمون بلغة الخصم، فإن كنا نتكلم على ما هو مقتضى الصناعة والواقع فكصحيح قطعا الذي في الزمان الأول يختلف عن الزمان الثالث، ولكننا نتكلم الآن على اعتقادات وسنن الخصم، والخصم في بحثنا لا يجعل الزمان فارقا، فهو يرى أن الزمان ليس بفارق، ولهذا المعاد في التكرر الطولي عين الموجود الأول من جميع الجهات، إذ كلامنا في صحة إعادة المعدوم بعينه، وأن لا فرق بين الوجود الثاني والوجود الأول. وإلا لو لاحظنا الزمان رجعنا إلى مبنى الحق، وهو أنه لا يوجد مثلين، لا يستحيل اجتماع المثلين، وهذا معناه التمايز. نحن نتكلم الآن على فرض اعتقاد الخاص ما يعتقده الخاص، فالخصم يقول يوجد الشيء ثم يعدم ثم يوجد بعينه، فدعوى العينية يقتضي أن الزمان، نعم الزمان، ليس ملحوظا. فلهذا نقول على كلامكم مقتضى ذلك أن الوجود الثاني مماثل للأول من جميع الجهات. وإن شئت قلت إما أن تجعلوا الزمان فارق أو ما تجعلونه فارق، إن جعلتم الزمان فارق فما صار إعادة المعدوم بعينه، إيه، وهذا خلف ما يدعون. وإن لم تجعلوه فارق فصارت هناك إثنينية، ومقتضى هذه الإثنينية أنه لو جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي، وأن المورد من باب المثلية وليس من باب المتغاير. هي متغايرين على مبنانا، إيش كاننا احنا نتكلم على لغة القوم، على ديدن القوم، على سنن واعتقادات القوم، وإلا نحن لا نقبل من أول الآن. لو تريد تتكلم نتكلم بالصراحة بينه وبين بعض، نقول أصلا يستحيل إعادة المعدوم بعينه، فلا نفترض وجودا في الزمان الثاني للمعدوم. المعدوم لا يعاد حتى نبحث أنه إذا أعيد هل هو عينه أو مثله أو غيره. إذا عدم الشيء لا يعاد حتى نبحث أن الإعادة شلون هذه، ثم نقول هذا متمايزين فلا إعادة، خروج عن محل البحث. هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني وجوابه. الجواب الإشكال الثالث ما ذكره الشيخ الرباني صفحة 209، قال أنتم قلتم لو فرض أنه جاز التكرر الطولي لجاز التكرر العرضي، والتالي باطل لاستحالة اجتماع المثلين، كما في عبارة المصنف في الكتاب ولعله في البداية أيضا، فالمقدم مثله. فأشكل الشيخ الرباني، نسيت ما جبت كتابه، موجود في المكتبة بس ما في إشكال، لا بس خلنا نقرأ الآن يعني نقرر كلامه بعدين نشوف. فذكر هناك أنه اجتماع المثلين موجود في التالي وغير موجود في المقدم. عندكم ها؟ 209. فإشكالكم هو اجتماع المثلين، وحينئذ نحن نشكل عليكم في دليلكم بأن نقول هذا مو إشكال أن حكم الأمثال، لا إشكال من جهة أخرى، اجتماع المثلين محذور موجود في التكرر العرضي ولا يوجد في التكرر الطولي. ففي التكرر العرضي، التكرر العرضي باطل لأنه اجتماع للمثل، إذ كيف يتحقق المثلان في زمان واحد في عرض واحد، فيلزم اجتماع المثلين في زمان ووعاء واحد. وأما في التكرر الطولي فلم يجتمع المثلان، بل أن أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر. في التكرر الطولي عندنا وجود في الزمان الأول ووجود في الزمان الثالث، فلم يجتمعا في زمان واحد، فليس هذا من باب اجتماع مثله، فبطلان التالي لا يقتضي بطلان مقدم. قال نعم، صفحة 209، نعم إذا علل محالية مماثل المبتدأ باجتماع المثلين يشكل عليه أنه إذا كان المانع من وجود المماثل المبتدأ اجتماع المثلين فهذا المانع يتحقق في مورد المماثل المعاد. نعم لا يعني نعم في مورد المماثل المعاد، فالذي تحقق فقط المعاد لا مماثله، ولكن كما بين أن كذا ما لنا علاقة به. ولهذا يقول الأولى أن يعبر أن المحذور هو وجود مثله، فيقال بأنه في التكرر الطولي يوجد مثله بغض النظر اجتمع أو لم يجتمع، وفي التكرر العرضي شنو يوجد مثلين، فالأولى أن يعلل المطلب بوجود المثلين لا باجتماع المثلين، فدعوى اجتماع المثلين غير صحيحة، مع أن الموجود في النهاية وفي البداية اجتماع المثلين لا وجود المثلين. السلام عليكم ورحمة الله. ولكن هذا الإشكال الذي ذكره محل تأمل ونظر، وذلك لأنه لا معنى للاعتراض على القياس الاستثنائي، إما أن تنكر وجه الملازمة أو تنكر بطلان التالي. فالسيد العلامة يقول لو قلنا بجواز التكرر الطولي للزم إمكان وجواز التكرر العرضي، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، فإما أن تنكروا وجه الملازمة أو تنكروا بطلان التالي، وأنتم بحسب الفرض لم تشكلوا على الملازمة وتؤمنون بها، وتؤمنون أيضا أن التالي باطل ولو من جهة ما وهو اجتماع مثله، فلا يهمنا بعد ذلك أن النكتة والدليل الذي يذكر في بطلان التالي موجود في المقدم أو لا، غرضنا أن نثبت أن التالي باطل بأي وجه، متى ما كان التالي باطل فالمقدم باطل مع فرض الملازمة، ولا يشترط في القياس الاستثنائي أن الدليل الذي يذكر لبطلان التالي هو موجود في المقدم، يشترط ذلك لا، المهم أن يقال ألف لو ثبت ألف ثبت باء، باء باطل بأي سبب ما لنا علاقة به، متى ما ثبت باء ثبت بطلان ألف، سواء احنا استدللنا على بطلان باء بنكتة مشتركة بينه وبين ألف أو أبطلنا باء بنكتة خاصة. لاحظين المطلب شيخنا؟ المهم أن تبطل التالي كذكروا في المنطق أن مرجع القياس الاستثنائي إلى الإيمان بالملازمة وبطلان التالي، والتالي بطل بأي سبب، مو مهم الآن السبب الذي نذكره لبطلان التالي نفس السبب الذي نعم هو يذكر لبطلان المقدم. نحن غرضنا في القياس الاستثنائي أن نبطل أن المقدم باطل بالملازمة، مو بالاستدلال المباشر، هذا استدلال غير مباشر. أما إذا أردنا أن نبطل المقدم وحده وحده لدليل خاص أو لدليل مشترك فهذا بحث آخر، فهذا الإشكال لا معنى له. هذا أولا. ثانيا، يلزم اجتماع المثلين. احنا قلنا ما نحتاج إليه بس نقدر نقوله. وثانيا، أن إشكال اجتماع المثلين موجود في المقيس عليه وفي المقيس، ففي التكرر شيخنا الطولي الزمان لا يعترف به الخصم أنه فارغ، لأنه يقول يعاد بعينه، فيوجد في الزمان الأول والزمان الثاني. هذا الموجود في الزمان الثاني إذا نسبنا للموجود في الزمان الأول يطابقه من جميع الجهات أو من بعض الجهات؟ يطابقه. إذا قلتم يطابقه من بعض الجهات ما صار إعادته بعينه، وهذا قل في المقصود. وإن قلتم يطابقه من جميع الجهات فهذا يعني أنه مماثله، فإذا كان هذا مماثله فوجد مثلين فيلزم اجتماع المثلين. استحالة اجتماع المثلين لا يراد منها اجتماع مثلين في وعاء الزمان، اجتماع هوية المثلين مستحيلة. اجتماع هوية مثلين مستحيلة، في حيث أن يدعى أن في متن الواقع وجد مثلين، هذا مستحيل مستحيل مستحيل. والمفروض أنه على المدعى أن الوجود الثالث مماثل للأول، لم مماثل مماثل للأول، وهذا معنى وجد في متن الواقع مثلين، فاجتمع في متن الواقع مثلين، والعدم المتخلخل والمتخلل لا أثر له في رفع المثلية. فإذا هذا الإشكال تام لم تام؟ غير تام. بل هو خلط من أول البحث، احنا كلامنا كله الآن في بحثنا في المثلية فلسفية. هذا إشكال رقم كم؟ ثالث. الأول الفياضي، الثاني للعشاقي، الثالث الرباني. الإشكال الرابع ذكره الشيخ الرباني ولكن أجاب عنه ولا بأس بذكره لإيضاح المطلب، وهو أنه قد يطرح إشكال على هذا الاستدلال بأنه إذا قلتم أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فيرد إشكال على كلامكم يا أيها الفلاسفة أيضا، مثل الإشكال الذي أوردتموه علينا يرد عليكم، وهو أن نضع يدنا على المبدأ، والكل يعترف أن هناك وجود في أي زمان؟ الأول. أحد ينكر؟ عندنا ولا صفصة تصير؟ عندنا وجود في الزمان الأول. يقال متى ما تعلق الوجود بهذا الموجود في الزمان الأول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فيجوز أن يوجد مماثله في عمود الزمان تكررا طوليا أو عرضيا، لأن إذا هو موجود فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فهذا موجود لم موجود؟ موجود. فإذا جاز وجود الأول جاز وجود مماثله، وأنتم تنكرون وجود المماثل، فالإشكال يرد عليكم. فإما أن تؤمنوا بوجود المماثل فترجعوا على كلامنا، وإما أن تنكروا قالة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يا إن شاء الله. فأنت بين نارين يا شيخ حسن وقاك الله من النيران، أنت بين نار إنكار كبرى أن الأمثال فيبطل دليلكم، أو تؤمنوا أنه يجوز تكرر الطول يوجد ما دام الأول موجود، إذن مماثله يمكن أن يوجد، إن ما قلنا بعد يقع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز أن يمكن أو لا يمكن واحد. فكيف تجيبوا عن هذا الاعتراض؟ طيب المتكلمين اعترضوا يجيبونها إشكالات، شيخنا اعتراضات نقضية إلزامات عندهم هذه الطريقة. ولهذا قال الشيخ الرباني حفظه الله ورعاه: وأشكل البعض على هذا التقرير فقال: نحن نطرح عين فرض المماثل للمعاد في مورد الموجود المبتدأ، أي موجود المبتدأ، ونقول أنه إذا كان الموجود المبتدأ ممكنا فسيكون مماثله ممكنا، وكل ما تقولونه في هذا المورد نقوله في مورد المماثل المعاد في التكرر الطول بل حتى العرض. فهل يمكن الجواب عن هذا الإشكال أو لا؟ نقول حصل اشتباه. يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مصبه أننا نضع يدنا على المماثل ونرى ما هو حكم المماثل فيسري لجميع مماثله. وإذا جئنا إلى مبنانا نحن الفلاسفة، عندنا وجود أول، هذا مو مماثل الآن، ما صار شيء مماثل صحيح، هذا وجود أول، هذا الوجود الأول موجود واقع ويستحيل مماثله. احنا عندنا مماثل شنو؟ مستحيل، يستحيل وجود مماثله لأن وجود المثلين مستحيل، فمماثل هذا الموجود مستحيل. وإذا استحال هذا المماثل استحال المماثل الطولي، فالمماثل العرضي مستحيل والمماثل الطولي مستحيل. وليس المراد من المماثل هو الوجود الأول، مو مماثل، هذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، موضوعه المماثل، لأن موضوعه المماثل له الوجود الأول المماثل، وأما الوجود الأول لا مثل له، ينقطع وجود لا مثل له أصلا حتى يأتي حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأما أنتم فإنكم تقولون هذا الوجود الأول له مماثل وهو الموجود المعاد الذي هو عين الموجود الأول، الموجود في الزمان الثالث مماثل للأول. فقلنا إذا تقولون هذا مماثل ممكن، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأثبتنا أنه المماثل الطولي عين المماثل العرضي، فلا بد أن تلتزموا بإمكان المماثل العرضي، ولا يعقل المماثل العرضي للزوم وحدة الكثير وكثرة الواحد. اتضح إن شاء الله. إذن لا ينبغي الخلط بين اصطلاح ذات الموجود ومماثل الموجود. وموضوع القاعدة مو الموجود، مماثل الموجود، وإلا تحطيلك على واجب الوجود تقول ما دام واجب الوجود تحقق إذن يمكن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، إذن يمكن واجب الوجود الثاني ويمكن واجب الوجود الثالث. غلط، هذا تطبيق مو صحيح يا شيخنا. تضع يدك على واجب الوجود يقال هذا واجب الوجود إذا آمنتم به فيمكن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، إذن يمكن تعدد واجب الوجود، فهذا خلط في تطبيق القاعدة. شو عباراته هو نبينت عباراته شوي هو في كتابه فيها عجمة كبيرة، ما واضح كلامه يحتاج إلى إعادة ترجمة، أصلا الترجمة حرفية أشبه بالترجمة. نعم يعني مو المطلب بلغتين، لغة خطابية فيها ولغتها مو واضحة، اللغة العربية مو واضحة، هو أصلا فارسي يحتاج إلى إعادة ترجمة. كتاب إنصافا فيه نكات لي لكنه يعاد يحتاج إلى إعادة ترجمة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، وهناك تقرير آخر للدليل الثاني نقله الشيخ الرباني أيضا عن الأسفار وعن الشهيد المطهري، وحاصله إيجاد الموجود المماثل مع المعاد بما أنه لا تمايز بينهما واقعا، فلا يمكن أن يكون هذا مماثل وهو خلف والتالي باطل، فالمقدم مثله في المطلق. بيان ذلك، لو قلتم بإمكان إعادة المعدوم أي إيجاد الذي هو الوجود الثاني المعاد للمبدأ، هذا الوجود الثاني يستحيل أن يكون مماثلا للأول. شلون؟ لأنه لا يخلو. إذا قلتم أن الأول مماثل للثاني حسب دعواكم، فإما أن يكون كلاهما مبدأ أو كلاهما معاد أو أحدهما مبدأ والآخر معاد. إن قلتم كلاهما مبدأ فلا يوجد إعادة، وهذا خلف ما تقولونه. وإذا قلتم كلاهما معاد فلا يوجد مبدأ. وإذا قلتم أن أحدهما مبدأ والآخر معاد فيلزم أنه عدم المثلية، لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا كان الأول موصوف بأنه معاد فالآخر موصوف بأنه معاد. إذن مقتضى قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إما كلاهما معاد أو كلاهما مماثل، أما أن هذا معاد وذاك مماثل فلا معنى له. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإما كلاهما معاد أو كلاهما مبدأ مبدأ وهذا لا تلتزمون به. هذه صياغة للدليل طبقوا فيها حكم الأمثال، ولكن هذه الصياغة محل تأمل، ولعله لأجل ذلك أعرض عنها الماتن، لأن ما معنى قاعدة حكم الأمثال؟ رجعنا إلى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، الموضوع المماثل للوجود الأول، لا نفس الوجود الأول، ولا تقتضي قاعدة حكم الأمثال أن الوجود الأول إذا صارت له صفة فلا بد أن يكون الوجود الثاني له نفس الصفة، لأن الوجود مماثل، مماثل إن صح التعبير. قاعدة حكم الأمثال موضوعها المماثل للوجود الأول، فلا نظر لها إلى المبتدأ أصلا، فلأنه لكي نطبق القاعدة نقول عندنا مبتدأ وعندنا معاد، هذا المعاد، ركز معي، هذا المعاد مماثل للمبتدأ، صحيح؟ يعني ما نطبق حكم الأمثال إذا ما في أمثال، هذا مماثل للمبتدأ، وخطأ أن تقول كل ما ثبت للمبتدأ ثبت للمعاد. نقول لا، هذا ألف وهو المعاد مماثل للمبتدأ مباثل للوجود الأول، فأي تكرر؟ الطولي. إذا جئنا إلى التكرر العرضي، الوجود الثاني أيضا مماثل للوجود الأول في التكرر العرضي، فصار الوجود الثاني المتكرر طولا هو المماثل للوجود الثاني المتكرر عرضا، فتأتي قد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فكل ما ثبت للوجود الثاني الطولي، بل ثبت للوجود الثاني العرضي، وكل ما ثبت للعرضي ثبت للطولي، ولا ندخل في البحث الأول، الوجود الأول من دخل في القاعدة، فنقول الوجود الثاني الطولي مماثل للوجود الثاني العرضي، وحيث إن الوجود الثاني العرضي مستحيل فالوجود الثاني الطولي مستحيل، فوين طبقنا القاعدة؟ بين المماثلين. هذا معنى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لا أن المبدأ هو مماثل لأن الوجود الأول مماثل للوجود الثاني، فكل ما ثبت للوجود الأول ثبت للوجود الثاني، فإذا ثبت أن الوجود الأول مبدأ ثبت الثاني مبدأ، وإذا ثبت الأول معاد فإما كلاهما معاد وإما كلاهما مبدأ. إذن هذا غلط تطبيق القاعدة، وهذا الذي احنا نبهنا عليه عندما جئنا الإشكال الرابع، وقلنا أن الإشكال الرابع الذي ذكره بعضهم أنه إذا كان الوجود الأول ممكن التحقق فمماثله ممكن التحقق، وهذا معنى إمكان التكرر الطولي والعرضي، وقلنا هذا اشتباه، مو تطبيق القاعدة مو صحيح. إذن دقق في القاعدة، اشتباهات تصير تطبيقها، حكم الأمثال يعني مثل زائد مثل وبينهما مثل، وهنا ما هما المثلان؟ التكرر الطولي والتكرر العرضي هما المثلان، ولهذا نعم خب ينبغي التفكيك بين الوجود المبتدأ وبين الوجود المعاد. وهذه نقطة ينبغي التأمل فيها، لا يصير في اشتباه في المطلب. ومن هنا لعله والله العالم المصنف أعرض عن ذكر هذه الصياغة التي نقلها الشيخ الرباني بليعا السبزواري والأس والأسفار، وبين البرهان في طريقة حتى يطبق حكم الأمثال بطريقة أخرى كما شرحناه. أنا ما راجعت أصافي عبارة السبزواري، يحتاج مراجعة. أنا ما راجعت عبارة السبزواري وعبارة الأسفار ما راجعتها، لعله لو واحد راجعها قد يكون في اشتباه، هو اشتباه في نقله لعبارة السبزواري. ناقل هو صفحات، في صفحة 200 لعله 9 نفس المطلب أو 10 هنا. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ لو وقتنا الدليل الثاني، اروح الدليل الثالث. الدليل الثالث ومذكور في البداية أيضا، إعادة المعدوم بعينه تستلزم إما الانقلاب أو الخلف، والتالي باطل فالمقدم مثله في وين؟ في البطلان. وهذا له بيانان، له كم بيان؟ بيانان. البيان الأول وهو مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى المفروض أن البحث كما نبهنا في إعادة الشيء بعينه، فالإعادة المفروضة في البحث تشمل حتى الزمان، لأن كلامنا في إعادة المعدوم بعينه، وإلا لو ألغينا الحيثية الزمان، يعني لو قلنا أنه لا يعاد في زمان واحد واختلف الزمان، فما اتحدا في الخصوصيات وهي وحدة المرتبة الزمانية، فليس هذا مماثل للأول، وليس إعادة للمعدوم بعينه. إذن فارغين أن الزمان وجوده ما له أثر في المقام، عدمه ما له أثر، الإعادة المفروضة في البحث تشمل حتى الزمان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك نحو من التمايز بين الوجود الأول وهو المبدأ والوجود الثاني، وهذا مما أنتم أيضا تعترفون به، إذ الأول الوجود الأول يتصف بأي حيثية؟ بحيثية الابتداء، والوجود الثاني يتصف بحيثية العود، مهكذا. وهذا أنتم تعترفون إعادة المعدوم الذي كان موجودا، فتفترضون مبتدأ. إذن هنا حيثيتان، الوجود الأول له حيثية الابتداء، والوجود الثاني له حيثية العود. إذا اتضحت هاتين المقدمتين نقول هنا فروض ثلاثة متصورة كلها باطلة. الفرض الأول أن هناك عينية بين حيثية الابتداء وحيثية العود، وهذا باطل للزوم الانقلاب، إذ ما فرض مبدأ صار معادا، وما كان معادا صار مبدأ، وهذه الحيثيات أمور واقعية حقيقية فلا تنقلب عما هي عليه، فيلزم انقلاب العود ابتداء والابتداء عودا، وهذا انقلاب لأنه هذه الحيثيات حيثيات شنو؟ واقعية، لأنهم يؤمنون أن عندنا مبتدأ ومعاد. هذا الفرض الأول. إذن الفرض الأول حيثية الابتداء عين حيثية العود. الحيثي والمحتمال الثاني أن يتصف الموجود بإحدى الحيثيتين فقط وفقط، أما العود أو الابتداء فيلزم الخلف، إذ لو اتصف بالابتداء دون العود فهو خلف إعادة الأول، صحيح؟ وإن اتصف بالعود دون الابتداء فلا مبتدأ حتى يعاد. والمفروض أنكم تقولون عندنا مبتدأ ثم يعاد، فإذا كان هناك عود بلا ابتداء فلا يعقل عود ما لا ابتداء له، فلا يعقل أن يتصف الموجود إما بأحدهما فقط وهو العود فقط أو الابتداء، فهذا يلزم شنو؟ الخلف المفروض، لأن عندنا مبتدأ وعندنا معاد. وإن قلتم يتصف بكليهما، فرض الثالث أنه يتصف بكليهما فيتصف بالابتداء والعود، فهنا إما يلزم الانقلاب أي انقلاب الابتداء إلى عود والعود إلى ابتداء، أو يلزم الخلف، ما فرض مبتدأ صار معاد وما فرض معاد صار مبتدأ، أو يلزم اجتماع الضدين لأن الابتداء والإعادة حيثيات واقعية، فيلزم أنه يكون مبتدأ وغير مبتدأ، معاد غير معاد، يعني أما اجتماع الضدين إذا دخلنا عناوين وجودية أو اجتماع النقيضين. فإذا إما أن نعلله بالخلف أو نعلله بالانقلاب أو نعلمه باجتماع الضد الضدين أو اجتماع النقيضين، تعالى راحة إذا عرفت المطلب تفنن في العبائر. نعم هناك احتمال رابع لم نذكره لوضوح فساده وخروجه عن محل البحث، بأنه لا يتصف بأي منهما، فلا هو إعادة ولا هو ابتداء، وهذا خلف البحث. إذن إما أن لا يتصف بهما أو يتصف بكليهما، أو يتصف كلاهما بالعود أو يتصف كلاهما بالابتداء، وعلى كل منهما يلزم المحذور. هذا هو البيان الأول. ولهذا شوف عبارة المصنف: إن إعادة المعدون بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ. هذا بيان ثاني غير البيان الأول، ما ركز على بيان اللزوم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع الضدين، هذا بيان أول. البيان الثاني وهو ما ذكره المصنف ولم يذكر البيان الأول، ونذكر إن شاء الله ونوضحه غدا. في البداية حسب ما الظاهر ذكر البيان الأول وهو بيان المشهور، هنا لا، جاب أي بيان؟ بيان الثاني الذي ذكره في النهاية، يأتي بيانه غدا يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.